هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية استهدف موقعا للموساد شمال العراق. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى ودعوات لشد الرحال إليه. وفي يوم الجريح الفلسطيني، مطالبات بحماية حقوق الجرحى وإسنادهم. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من إيران، حيث تبنى حرس الثورة الإسلامية استهداف مقر للموساد في أربيل شمال العراق، مؤكدا أن عملية الاستهداف تأتي ردا على اعتداءات قام بها العدو على إيران. أدى وأسفرت عملية الاستهداف عن سقوط 3 قتلى من ضباط العدو، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين، 3 منهم في حال حرج. كما كشفت مصادر إيرانية عن تنفيذ كيان الاحتلال هجوما بالمسيرات على إيران انطلاقا من أربيل الشهر الماضي. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير الزميلة رشا مصطفى.
اللهم صل على سيدنا محمد.
ضربة صاروخية توجهها إيران لمصالح كيان الاحتلال عبر حدودها مع العراق، تتجاوز رسائلها الرد على اعتداءات الكيان، وصولا إلى الوجود الأمني والعسكري الإسرائيلي الدخيل في دول المنطقة وبالقرب من حدود الجمهورية الإسلامية. ففي أربيل شكلت قاعدة استخبارية إسرائيلية هدفا لمجموعة من الصواريخ البالستية الإيرانية التي أشارت مصادر إعلامية إلى أن عددها أكثر من 10، ويرجح أنها من طراز فاتح 110 التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وأشارت المصادر إلى أن الهجوم الذي تم انطلاقا من محافظتي تبريز وكرمنشاه الإيرانيتين أدى إلى تدمير مقر الموساد على طريق مصيف صلاح الدين في محيط قاعدة حرير الأمريكية، ما تسبب بسقوط إصابات في صفوف ضباط وجنود إسرائيليين. وتناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد الصواريخ والانفجارات الكبيرة التي سمعت في مكان الاستهداف. ولاحقا تبنت قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران القصف الصاروخي، مؤكدة أنه طال مركزا استراتيجيا عائدا لكيان الاحتلال. وأضافت قوات الحرس في بيان أن الاستهداف تم بصواريخ إيرانية قوية ودقيقة، مؤكدة أن المركز الإسرائيلي المذكور هو مركز للتآمر والشر. قوات حرس الثورة أردفت بأن الاستهداف جاء ردا على جرائم ارتكبها كيان الاحتلال مؤخرا، محذرة الكيان من أن تكرار أي أعمال عدائية سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة، كما شددت على أن أمن وسلام الجمهورية الإسلامية هو خط أحمر ولن تسمح القوات المسلحة لأحد بتهديده أو الهجوم عليه. على خط موازن، نقلت مصادر إعلامية عن مصادر إيرانية بأن طهران حذرت مراراً كردستان العراق وأذربيجان بشأن النشاط الإسرائيلي لديهما، مشيرة إلى أن الضربة تضمنت رسالة إلى الدول التي طبعت مؤخراً علاقاتها مع كيان الاحتلال.
إلى القدس الشريف، حيث جدد المستوطنون مساء الأحد اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بعد أن كانوا قد اقتحموا باحاته في الفترة الصباحية. وفدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 134 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على فترات متقطعة بحماية مشددة من قوات الاحتلال من جهة باب المغاربة بالقدس المحتلة. هذا ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين دعا المواطنين إلى شد الرحال للمسجد وإعماره في مواجهة الدعوات التي أطلقتها جماعات استيطانية لاقتحامه بالتزامن مع ما يسمى عيد المساخر، وذلك في 16 و17 من الشهر الجاري. كما وندد المفتي حسين بتوفير سلطات الاحتلال الحماية لهذه الجماعات التي تقتحم المسجد يوميا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربايعة.
يستغلون طقوسهم لاستفزاز مشاعر الفلسطينيين ويحددون أوقات اقتحاماتهم في الأيام المقدسة للمسلمين. فقد دعت جماعة الهيكل المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس بشكل جماعي بحجة إحياء ما يسمى عيد المساخر اليهودي، فيما ستوافق ليلة النصف من شعبان بالتقويم الهجري في الليلة التالية مباشرة. ونشرت جماعة الهيكل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لأتباعها لاقتحام المسجد في 16 و17 من آذار مارس الجاري. هذه الجماعات تحاول فرض طقوس الأعياد اليهودية في كل عام داخل المسجد الأقصى ضمن مسعاها لتطبيق الأمر الواقع في السيطرة زمنيا ومكانيا على القدس والأقصى. ومن المخطط أن تنظم جماعة الهيكل اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بقيادة كبار حخامة الهيكل، بالإضافة إلى قراءة فقرات توراتية وطقوس علنية بصوت مرتفع وبشكل جماعي في تحدي واستفزاز واضح أمام الفلسطينيين. كما سيحاول أعضاء جماعة الهيكل إدخال البوق والأدوات التوراتية والملابس التنكرية في هذه الطقوس على أبواب المسجد الأقصى وفي ساحاته، بالإضافة إلى الغناء والرقص الصاخب، وهو هدف متكرر لتلك الجماعات خلال السنوات الماضية.
في القدس الشريف أيضا اقتحم عضو الكنيسة تيمار بن جفير حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وأفاد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص باقتحام بن جفير لحي الشيخ جراح برفقة 15 مستوطنا، وقاموا باستفزاز الأهالي والنشطاء المتواجدين هناك والتمركز بالخيمة المقامة على أرض عائلة سالم. وأضاف أن أهالي الحي والمتضامنين معهم تصدوا للمقتحمين ورفعوا العلم الفلسطيني قبل أن تقوم قوات الاحتلال بإجبارهم على مغادرة المكان. في يوم الجريح الفلسطيني، دعت الفصائل الفلسطينية والمعنيين بحقوق الشهداء والجرحى إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للجرحى تقديرا لتضحياتهم. وخلال مهرجان أوسمة الوطن في قطاع غزة، دعا المشاركون إلى إعادة مخصصات الجرحى المالية التي قطعتها السلطة الفلسطينية عنهم عام 2019. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير زميل مراد نصر.
منذ 54 عاما يحيي الفلسطينيون يوم الجريح بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 68 من القرن الماضي، تكريما لهم وتقديرا لتضحياتهم وآلامهم ولوضع العالم أمام مسؤولياته تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين. أكثر من 1.5 مليون جريح فلسطيني منذ النكبة نتاج الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة واستخدامه القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا لقمع الفلسطينيين.
سنستمر في المقاومة والجهاد حتى نحرر فلسطين ونبقى أوفياء لكل قطر الدم سالت من جراحاتكم مختلفة. دعينا في نفس الوقت المؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية إلى احتضان الجرحى وتوفير كل مستلزماتهم مشدد، وكذلك دعينا الحكومة في رام الله إلى صرف مستحقات للجرحى والأسرى والشهداء دون تمييز بين غزة والضفة الغربية.
هنا في قاعة رشاد الشوى بغزة نظم مهرجان أوسمة الوطن لتكريم جرحى فلسطين والتأكيد على حقهم في تلقي العلاج اللازم والخدمة الطبية المناسبة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي ومنحهم كامل حقوقهم الوطنية، خاصة بعد قطع السلطة مخصصات أكثر من 1,100 جريح.
من يقدم هذه التضحيات لا يمكن أن يتنازل عن شبر واحد من الأرض الفلسطينية مهما كانت التضحيات. الكل بيؤكد على تحرير فلسطين، كل فلسطين لا نعرف حدود 67، لا وكنا نعرفها ما ضحى إنسان بأصبع.
لكن واقع الجرحى الذي ازداد مرارة بعد قطع مخصصات ورواتب عدد كبير من الجرحى والأسرى وحتى الشهداء دفع بالكل الفلسطينيين للمطالبة بالوقوف إلى جانب ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية والكف عن استخدامه أوراق ضغط ومساومة في المزايدات والخلافات السياسية.
نحن نستثمر هذا اليوم كيوم جريح فلسطيني بما يمثل الجريح الفلسطيني من قيمة نضالية وطنية كبيرة. 300,000 جريح فلسطيني هم يعني عدد كبير وما زال بازدياد نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المتواصل حتى اليوم في القدس وفي الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة. نأمل أن نساهم اليوم في هذا اليوم بتسليط الضوء على الآلام والآمال التي تطلع لها الجريح الفلسطيني ليحيا حياة كريمة تليق بتضحياته ونضالاته.
إلى 300,000 جريح ارتفع عدد الجرحى في قطاع غزة نتيجة تغول الاحتلال بدماء الفلسطينيين في الحروب المتتالية والاعتداء على المشاركين في مسيرات العودة شرق القطاع.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أكد نادي الأسير يوم الأحد أن المعتقلين ماضون في السعداد يملي خوض إضراب مفتوح عن الطعام في 25 من الشهر الجاري، وأن مصيره مرهون بمستوى استجابة إدارة السجون لمطالبهم. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن قرار الإضراب يأتي لتحقيق جملة من المطالب الحياتية التي حاولت إدارة السجن المساس بها على مدار الفترة الماضية. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
معركة دائمة مع المحتل يخوضها الأسرى داخل سجون الاحتلال لاستعادة حقوقهم ومنجزاتهم التي دفعوا ثمنها بنضالهم عبر عشرات السنوات. انتفاضة مستمرة في السجون لمواجهة الإجراءات القمعية التي انتهجتها ولا زالت إدارة السجون ضدهم، من تضييق في ساعات الخروج للساحات والنقل التعسفي والتكتيكي للأسرى بالذات المؤبدات منهم. كما أكدت الحركة الوطنية الأسيرة أنها تجهز لإضراب واسع يشمل كافة السجون والفصائل، فيما ستحدد لجنة الطوارئ الوطنية موعد بدئه قريبا وفقا لتقديرها للظروف المناسبة. خطوات قادمة كبيرة وصعبة يقبل عليها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال تحتاج الوقوف الجدي معهم ومساندتهم بكل قوة في ظل ما يتعرضون له من معاملة سيئة تمارسها ضدهم إدارة سجون الاحتلال، ليؤكدوا أن مطالبهم عادلة تمس الحد الأدنى من مستويات الحياة داخل السجون. الإضراب الواسع الذي يجهز له الأسرى يأتي في الوقت الذي يعانون فيه بشكل كبير، وخصوصا أثناء الترحيلات للمحاكم أو النقل بين السجون، حيث يعامل جنود الاحتلال الأسرى بقسوة وسادية وينقلونهم مكتوفي الأيدي والأرجل لساعات طويلة بل ولأيام، يحرمون خلالها من الراحة والنوم ولا يسمح لهم بقضاء الحاجة أثناء نقلهم. استمرار الوضع في سجون الاحتلال مع تواصل المطالبات بتحسين الأوضاع دون استجابة يدفع الأسرى إلى الإضراب وخوض معركة الأمعاء الخاوية لتحقيق مطالبهم رغم ما يرافقها من مخاطر ومعاناة الجوع والمواجهة، بعد أن تكون قد نفدت لديهم كل الوسائل الأخرى لتحقيق مطالبهم.
في تصعيد خطير أطلق مستوطن الرصاص على مدرسة بنات الخنساء الأساسية في بلدة تقوع شرق بيت لحم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سمير أبو عطا.
استهداف واعتداء جديد لمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على حي المدارس ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم تمثل بإطلاق مستوطن النار صوب مدرسة الخنساء الأساسية للذكور بعد ترجله من حافلة ركاب تقل مجموعة من المستوطنين، مما أثار حالة من الذعر بين صفوف الطلبة.
اليوم كانوا الطلاب يعني البنات عندي بأريحية في صفوفهم في الساحة هيك، فجأة سمعنا إطلاق نار، طلعنا لكينا المستوطن نازل وبطلق نار، فهذا سبب كثير رعب للطالبات والطلاب والهيئة التدريسية. فهي إحنا دائما هذا الوضع بنتعرض إلى بشكل مستمر.
تعلمون بغض نظر حادث اليوم، قبل أسبوعين مدرسة ذكور تقوع الثانوية تم اقتحام المدرسة والاعتداء على المدير والمعلمين، وأيضا كل يوم يكون في اعتداء. اعطى الرصاصة للضابط المحتل، ويوم ما شاف أن الرصاصة هي فعلا رصاصة مسدس تم مسك المستوطن أمامنا وأخذ هويته، ولكن بعد خمس دقائق سلموا عليه وقالوا له اطلع على الباص وروح، وكأن لم شيء لم يكن.
الاحتلال يوفر الحصانة لعربدة المستوطنين والغطاء لاعتداءاتهم ضد أبناء شعبنا، فهنا شارع حوله الاحتلال لخدمة المستوطنين، مما زاد من معاناة الطلبة في الولوج منه للجانب الآخر، إضافة إلى سياج أمني نصبه بمحاذاة الشارع ونقاط تفتيش على مدار الساعة.
شبه يوميا هناك تواجد لجيش الاحتلال على مداخل البلدة وعلى الشارع الرئيسي وأمام المدارس، والهدف يعني هو تخويف الطلاب أثناء ذهابهم أو مغادرتهم من المدارس. إحنا كبلدية وكمؤسسات في البلد ممنوع نعمل أي شيء على هذا الشارع الرئيسي، حتى ممنوعين من وضع إشارات تحذيرية، ممنوع خط مشاة للطلاب. كثير طلابنا في هذه المدارس يتعرضون لاعتقالات والاعتداءات، حتى تفتيش حقائبهم المدرسية يوميا أثناء ذهابهم للمدارس يتم تفتيش حقائبهم والتنكيل فيهم، اعتقالهم، تهديد معلمين ومدراء المدارس بالليل. كل هذه الإجراءات حتى يمر المستوطن بسلام من هذا الشارع.
فبلدة تقوع ما تعانيه من الاعتقال اليومي للشباب والفتية تغلق مداخلها وتشهد بشكل شبه يومي مواجهات مع الاحتلال، وتنهش أراضيها المستوطنات لاستكمال تنفيذ مخططاتهم الاستيطانية على أرض الواقع. ورغم ذلك الاستهداف، فالمواطنون يصرون على مواصلة صمودهم في أرضهم وصولا لإنهاء الاحتلال وعودة الحقوق لأصحابها.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: حرس الثورة الإسلامية يستهدف موقعا للموساد شمال العراق، المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى ودعوات لشد الرحال إليه، في يوم الجريح الفلسطيني مطالبات بحماية حقوق الجرحى وإسنادهم. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال والحرب على المجتمع الفلسطيني. في إطار لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف مستمعينا الأكارم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون مع الأسرى، بعدها أيها الأكارم سوف نتوقف مع استماعنا إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. وأيها الأكارم ستكون نهاية فقرتنا أو لقائنا لهذا اليوم هي فقرة نداء القدس. إذن اسمحوا لي في البداية مستمعينا مستمعاتنا نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميل حيدر بهبهان، نستمع إليها.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل أهلا بكم. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد ما يزال يعاني من آلام حادة في الصدر بسبب وجود التهاب على غشاء الرئة. وأوضحت الهيئة في بيان أن المريض أبو حميد يتنفس عبر أنبوبة الأكسجين، كما يعاني من عدم القدرة على المشي إلا بواسطة كرسي متحرك. ولفت البيان إلى حاجة الأسير ناصر لعلاج طبي من أجل توسيع رئته وتمكينه من تحريك أطرافه وسط مماطلة متعمدة من جانب الاحتلال في علاجه. أعزائنا الأفاضل، يواصل الأسير خليل العواودة من بلدة إذنة غرب الخليل إضرابه عن الطعام داخل سجون الاحتلال رفضا لاعتقاله الإداري. يذكر أن الأسير العواودة قضى داخل السجون ما يزيد عن 13 عاما في حين تستمر الفعاليات بمدينة الخليل الرافضة لانتهاكات إدارة السجون بحق الأسرى. الزميل عادل أبو شرخ والتقرير التالي.
رفض حكم السجان ولم يقبل الذل والهوان فأعلن إضرابه عن الطعام. الأسير خليل العواود من بلدة إذنة قضاء الخليل يخوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم الثامن على التوالي داخل سجون الاحتلال رفضا لاعتقاله الإداري.
الإداري هذا يعني أسوأ إشي بالحياة، يعني بيكونوا ضابينه جوا بدون تهمة. يعني هو في البداية يوم اعتقلوه 27-12 كانت قضية على فيسبوك وأخذ عليها براءة في نفس اللحظة. القاضي نطق براءة، النيابة اتدخلت لي بتقول لا إداري.
معاناة عائلة العواود بدأت باللحظة الأولى من اعتقال خليل في 27 من كانون الأول لعام 2021، ولكن المخاوف ازدادت على حياته بعد إعلانه الإضراب عن الطعام ورفضه تناول المدعمات.
إيش أكيد بيأثر على نفسيتنا إحنا كأسرة أو كأطفال. يعني في اللحظة الأولى اللي يعني خبرنا فيها أنه بده يضرب عن الطعام مباشرة، يعني البنت الكبيرة تولين صارت تعيط وتحكي أنا بديش بابا يضرب عن الطعام. يعني عادي إحنا بنتحمل أنه بعيد عننا بس بدناش إياه يضرب.
دعما لإضراب الأسير خليل العواودة وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال في ظل الهجمة الشرسة التي تنتهجها إدارة السجون بحقهم، شارك العشرات من أهالي الخليل في وقفة تضامنية على ميدان ابن رشد وسط المدينة للمطالبة بكف يد الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين ورفع العقوبات التي أقرها بحقهم.
الأسرى هم مفتاح السلام، هم مفتاح الحرب، لن نتركهم فريسة، والدفاع عن حقوقهم هو واجب وطني وواجب أخلاقي. لذلك مطلوب من إدارة مصر السجون والحكومة الإسرائيلية أن تتراجع عن كل الخطوات التصعيدية التي تقوم بها.
معركة الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين لا تتوقف إلا بحريتهم، قناعة راسخة في عقول الفلسطينيين في مدينة الخليل، مطالبين المقاومة بصفقة وفاء للأحرار جديدة، بالإضافة لمواصلة الفعاليات المناصرة للأسرى في مختلف المحافظات الفلسطينية.
أيها الكرام، نتابع في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال 25 من الشهر الجاري موعدا للشروع بالإضراب عن الطعام في سبيل تحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى وصد الهجمة الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم. وأوضح نادي الأسير في بيان أن مستوى مطالب الأسرى سيأخذ منح التصاعد إذا ما استمرت إدارة السجون على موقفها فيما يتعلق بشكل مركزي بقضية البوابات الإلكترونية والتفتيش في سجن نفحة، وكذلك محاولتها سلب الأسرى منجزاتهم. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الأسرى إسلام عبدو، نستمع معا.
سيد إسلام، نحن مقبلون على إضراب للأسرى لتحقيق جملة من المطالب الحياتية. الوضع الآن داخل السجون كيف تقيمه؟
يعني بداية بالتأكيد الأوضاع لا تزال متوترة للغاية داخل السجون الاحتلال. بالأمس تم هناك جلسة حوار مع إدارة سجون الاحتلال، وتم يعني التوصل إلى اتفاق أو إخضاع إدارة سجون الاحتلال للاستجابة إلى مطالب الأسرى فيما يتعلق بالبوابات الإلكترونية والتفتيش في سجن نفحة، وهي كانت أحد المطالب الأساسية التي يعني خاضها الأسرى دفاعا عن مطالبهم الحياتية. وعلق الأسرى خطواتهم في سبيل يعني إعطاء إدارة الاحتلال مهلة إلى الاستجابة إلى مطالبهم الحياتية العادلة التي يعني تم فرضها قبل عقب عملية نفق جلبوع. وحتى ما قبل نفق جلبوع هناك لا تزال أمور عالقة وإجراءات عقابية لا تزال يعني تطبق على الأسرى. الأسرى أعلنوا عن 25 من شهر مارس الجاري كموعد محدد للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في حال استمرت إدارة سجون الاحتلال في رفض مطالب الأسرى الحياتية العادلة، والتي تتمثل في أبرز هذه المطالب وقف سياسة التنقلات للأسرى المحكومين بالمؤبد مرة كل 6 شهور من الغرف، وبالإضافة إلى يعني وقف إجراءاتها فيما يتعلق بالأسرى الذين تم تصنيفهم على أنهم أسرى خطرين بالتنقل من الغرف والأقسام والسجون كل 4 شهور أو كل 16 شهر أو كل 32 شهر، بالإضافة إلى يعني تركيب الهاتف العمومي لدى قسم في عيادة سجن الرملة وفي مستشفى في سجن الدمون لدى الأسيرات، إعادة زيارات أهالي أسرى غزة، إعادة الكنتين الأغراض التي تم سحبها من الكنتينة، بالإضافة إلى يعني جملة من العقوبات التي تم فرضها على أسرى حركة الجهاد الإسلامي عقب عملية نفق جلبوع، بالإضافة إلى يعني عقوبات مفروضة على أسرى منذ العام 2014. كل هذه المطالب الحياتية للأسرى تم وضعها على الطاولة، وإعطاء إدارة سجون الاحتلال مهلة حتى 25 من هذا الشهر للاستجابة إلى مطالب الأسرى. وأكدوا على أنهم في حال استمرت إجراءات إدارة سجون الاحتلال في رفض هذه المطالب سيكون هناك إضراب جماعي باتفاق مع كل السجون ومع كل الهيئات التنظيمية داخل السجون.
ما المتوقع سيد إسلام؟ كيف ستتعامل إدارة السجون مع مطالب الأسرى؟
يعني بالتأكيد المعركة مفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال، ونعلم أن إدارة سجون الاحتلال تحاول أن تراوغ لأن خلفها حكومة الاحتلال التي تصر على التضييق على واقع الأسرى وحياتهم المعيشية داخل سجون الاحتلال. المتوقع أن يكون هناك يعني جولات مزيد من جولات الحوار مع إدارة سجون الاحتلال، ولكن الأسرى أكدوا في أكثر من مرة استعدادهم لخوض هذه المعركة دفاعا عن مطالبهم الحياتية العادلة ومؤكد في حال استمرت إدارة سجون الاحتلال في تجاهل هذه المطالب سيكون هناك إضراب جماعي موحد ويبدأ بشكل متصاعد حتى يصل إلى ذروة أن يكون هناك إضراب من كل السجون. المعركة ليست سهلة وهناك يعني حوارات وجلسات يتم التشهد على صعيد الأسرى داخل سجون الاحتلال للتوصل إلى هذه الخطوات القادمة. يعني نأمل أن يكون هناك أن تحسم المعركة قبل أن تبدأ وأن يكون هناك استجابة إلى مطالب الأسرى الحياتية العادلة وأن لا يصل الأسرى إلى الإضراب المفتوع عن الطعام. ونأمل أن يكون هناك يعني استجابة حقيقية لمطالب الأسرى تنهي معاناتهم الحياتية التي مستمرة هي منذ سنوات طويلة وواقع السجون في حالة من التدهور الخطير وسحب الكثير من المنجزات الحياتية للأسرى داخل السجون.
إسلام عبدو مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الأسرى كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
اعلنها حالة إضراب كل ما الظالم يتجبر قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر
خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود وبحب الوطن تزود وصل بطولك يا معود
يا سابع ما يتروض
ازقر في سجنك ازقر.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأحبة. صادق الكنيسة على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بالقراءتين الثانية والثالثة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
قانون يعد من أكثر التشريعات عنصرية في العالم داخل كيان لطالما ادعى أنه ديمقراطي، منع لم شمل العائلات الفلسطينية، قانون صادق عليه الكنيسة الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة ويمنع بموجبه لم شمل العائلات التي يكون فيها أحد الزوجين من الأراضي المحتلة عام 48 والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة. على مدار 18 عاما عمل الكنيسة على تجديد القانون بشكل سنوي لأهداف ديموغرافية عنصرية، وذلك تماشيا مع مبادئ ما يسمى قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ ما يسمى الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري. 45 نائبا من أعضاء الكنيسة في الأحزاب اليمينية المعارضة صوتوا لصالح تمرير القانون، فيما رفضه 15 من بينهم أعضاء في حزبي ميرتس والقائمة الموحدة بعد جلسة صاخبة استمرت حتى وقت متأخر من الليل وكشفت عن تباينات عميقة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم. هذا القانون أقر للمرة الأولى عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ووصف حينها بإجراء أمني أساسي، لكنه في الحقيقة إجراء تمييزي يستهدف الفلسطينيين الذين يشكلون نحو 20% في الأراضي المحتلة عام 48.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير. وحول مصادقة الكنيسة على قانون ما يسمى المواطنة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة. دكتور عمر أرحب بكم في هذا اللقاء وأسعد الله مساءكم.
يسعد مساءكم، حياكم الله.
شكرا لحضورك معنا دكتور في هذا اللقاء وأتاحت الفرصة في هذا البرنامج. ماذا تعني مصادقة الكنيسة على قانون ما يسمى المواطنة الذي يشمل في أحد بنوده منع للم شمل العائلات الفلسطينية، يعني إذا كان أحد الزوجين من الضفة الغربية أو قطاع غزة؟
نعم هذا صحيح، هو هذا القانون لتثبيت عدم لم شمل الأسر الفلسطينية وبخاصة من يتزوج من الضفة الغربية بفلسطينية من 48 أو من يتزوج من 48 من الضفة الغربية وقطاع غزة، بمعنى أن دولة إسرائيل لا تقبل في دولتها إلا من هو يهودي. انظر نفس المشكلة ونفس القانون فيما يتعلق باللاجئين الأوكرانيين الذين ظهروا في الشاشة الإسرائيلية وهم ينامون على الأرض ولم تقبل حكومة إسرائيل حتى قبولهم سائحين ولا قبولهم منكوبين بسبب الحرب في أوكرانيا. لماذا؟ لأنها لا تريد إلا من له حق العودة في دولة إسرائيل، أي من هو يهودي. ولذلك هذه الدولة لن تكون لكل مواطنيها، وهي منطقة وهي نقطة خلافية كبيرة ما بين نتنياهو وما بين رئيس الدولة في لبنان سابقا، الذي قال نتنياهو هذه الدولة اليهود فقط، بمعنى مليون وضع فلسطيني في 48 يحملون الهوية الزرقاء ويدفعون الضرائب لنظام دولة إسرائيل لا يعترف بهم مواطنين. أما رئيس الدولة في حين فقال لا، هذه دولة لكل مواطنيها بما فيها فلسطينيين 48، مما يعني أن دولة إسرائيل لا تستطيع أن تقبل إلا من هو يهودي.
نعم.
ولذلك ومن له حق العودة للأرض الفلسطينية طبقا لما ورد في أسفار العهد القديم، هذا ما أعطى يهوى رب إسرائيل مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأبد الأبدين، هذه أرضهم بهذا الطابو اللاهوتي الكهنوتي الديني الإنجليزي الذي لا يقبله كثير من أحرار العالم. ولذلك لا تقبل. الأوكرانيين اليهود الذين لا يلقون أنفسهم بعلم إسرائيل وإنما يلقون أنفسهم بعلم أوكرانيا، ومع ذلك هذه السمة ظهرت في هذا القانون الذي اسمه قانون المواطنة.
نعم.
وعندما تناقش منصور عباس مع أحمد الطيبي على هذا القانون قال له أنت خاطر بتصويتك لصالح هذا القانون، لأن هذا القانون لا يعترف بالفلسطينيين وبالذات في الجنوب أنهم مواطنين في الدولة، فكيف تصوت على هذا القانون؟ هذا صلب المشكلة.
ما خطورة ما يسمى قانون المواطنة على المجتمع الفلسطيني وعلى الهوية الفلسطينية على الأرض؟
نعم، الإسرائيلي لا يقبل الفلسطيني مطلقا على الأرض الفلسطينية. نقطة لاهوتية دينية في إنجليزية مثبتة في أكثر من إصحاح من أسفار العهد القديم، وهي دولة يهودية، أي المنبع الوحيد للفكر اليهودي هو أسفار العهد القديم، وبأسفار العهد القديم لا توجد مكانة للفلسطيني إلا الطرد أو الإبادة، وهذا اقتباس دقيق وأنا مسؤول عن هذا الاقتباس الدقيق من أسفار العهد القديم. لذلك المستقبل الفلسطينيين رويدا ما ورد في العهد القديم لا يطلب في الثاني الأرض المقدسة دفعة واحدة إلا رويدا حتى لا تصبح البلاد للوحوش كما ورد في أسفار العهد القديم. لذلك المستقبل الفلسطيني غير معترف بوجوده، سواء كان مقاوما ولا مسالما ولا مفاوضا ولا يحمل هوية الزفاء.
القائمة الموحدة دكتور عمر صوتت لصالح القانون، هل هناك تواطؤ في هذا الجانب؟
نعم، السؤال هو الآن منصور عباس تحديدا أو راعم تحديدا لا تقبل إلا بتوجهات الائتلاف الحكومي القائم على أمل أن توصل الكهرباء للفلسطينيين في 48، ونحن نتكلم عن حقوق المواطنة وهذا اسمه قانون المواطنة، وكأنه قانون لعدم إعطاء الكهرباء لمواطني دولة إسرائيل والذين يحملون الهوية الزرقاء منذ قيام دولة إسرائيل، أي منذ 1947 لعند 2022. 70% من فلسطينيين 48 لا يوجد عندهم كهرباء بصورة رسمية ولا بصورة مهنية ولا بصورة تقنية كما ظهر فيه راهب في التلفاز الإسرائيلي. انظروا كيف شبكات الكهرباء، كيف أسلاك الكهرباء، حتى اللعبي الذي كانت مشاغبة جدا بوجهة النظر الإسرائيلي عن عضوة الكنيسة بيتها لا يعيش على الكهرباء من إسرائيل وإنما يعيش على الخلايا الشمسية. انظر وهي عضوة الكنيسة. إذن هذا قانون المواطنة لنزع المواطنة من أي شخص يوجد على الأرض الفلسطينية وليس يهودي.
على أساس ما تتفضلون به دكتور عمر، يعني لا يوجد مكان للفلسطيني إلا أن يطرد رويدا يطردون من أرضهم، في هذا الكلام يعني ما الخلفية السياسية لهذا القانون وماذا عن مستقبل الديموغرافيا الفلسطينية؟ طبعا
دولة إسرائيل لغاية الآن فشلت في تحقيق أغلبية فلسطينية في فلسطين حتى هذه اللحظة.
نعم،
دولة إسرائيل فشلت في تحقيق غالبية يهودية في فلسطين، حتى أن 70% من يهود العالم لا يقبلون بالقدوم إلى دولة اليهود وهم يهود، وأكبر دليل على ذلك ما حصل باللاجئين الأوكرانيين. هم يهود ولكنهم يتمسكون بوطنيتهم الأوكرانية، وكل باحترام والتقدير لهؤلاء الأوكرانيين اليهود الذين يصدون القدوم إلى دولة إسرائيل وترك أوطانهم، يلقون أنفسهم بالعلم الأوكراني ولا يلقون أنفسهم بالعلم الإسرائيلي. إذن دولة إسرائيل فشلت لغاية الآن بتحقيق أغلبية سكانية بغض النظر عن الإحصائيات التي تظهر في الشاشة الإسرائيلية. فمثلا في الشاشة الإسرائيلية يقولون عدد دولة إسرائيل 9 مليون، ومنها 9 مليون مليون وربع فلسطيني، وهذا غير صحيح ولا أعتقد أن هذا صحيح. ولذلك إذا أخذنا 8 مليون من الفلسطينيين 48 تبقى على سكان إسرائيل 9 مليون طبقا للإحصاء الرسمي الإسرائيلي. فإذا ذهبنا إلى عدد اليهود في العالم فنجدناهم يقتربون من 30 مليون يهودي في كافة قاع الأرض، بمعنى أن تلتي يهود العالم لا يقبلون بدولة إسرائيل، ولذلك لا يأتون إلى دولة إسرائيل لا عليم حدشين ولا قادمين جدد. لهم حق المواقبة لأن قانون العودة في أول قانون من قوانين دولة إسرائيل كل من يولد من أم يهودية أو كل من يصبح يهودي أن يتهود حسب قواعد الكهنة اليهود فله حق هذه الأرض، لأنه هو إسرائيل أعطى هذه الأرض لنسل إبراهيم وإسحاق يعقوب لأبد الآبدين، وهذا ما ينطبق على كل يهودي في العالم، ومعنى كل يهودي في العالم وبخاصة إذا كانت أمه يهودية وبخاصة إذا تهود على الطريقة اليهودية. إذن لا يوجد مكان للفلسطيني بأي شكل من الأشكال، ولذلك على الفلسطيني أن يدرك هذه الحقائق التي هي أبجديات للفكر اليهودي، وهو اقتباس دقيق من الفكر اليهودي وليس رأيا. صدق ما تكلمت من أول لقائي معك حتى الآن يا أخي الكريم لم أتكلم برأيي، وإنما كله في الدراسات والوسائل والأبحاث العلمية التي أقوم بكتابتها، وبخاصة فيما يتعلق بعلم مقارنة الأديان ما ورد في القرآن الكريم ما ورد في العهد القديم بكافة القضايا، ومنها الأرض المباركة فلسطين التي هي الأرض المورثة لليهود.
جميل ما تتفضل به دكتور، ونحن نشكرك طبعا على هذا البحث الجميل الذي تسرده لنا. لكن سؤالي الأخير لكم دكتور، ماذا عن المسار القانوني؟ هل من سبل للإطار القانوني لمواجهة هذا النوع من القوانين؟
نعم، إذا هناك محامين شرفاء من المسلمين ومن العرب ومن أي حر من أحرار العالم، إن هذه عنصرية ما بعدها عنصرية. أخي الكريم، هل توجد دولة من دول العالم لا يوجد فيها أبناء الديانات الثلاثة؟ هل يوجد دولة من دول العالم لا يوجد فيها أديان متعددة؟ انظر القرآن الكريم على سبيل المثال عندما خاطب الكفار في مكة فقال لهم لكم دينكم دين ودينهم الأصنام. هذه الحرية الدينية، هذا التسامح الديني لا مكان له في الفكر اليهودي، بدليل لا حل لسكان فلسطين الأصلاء سواء كانوا كما ورد في أسفار العهد القديم سواء كانوا كنعانيين ولا يبوسيين ولا حسيين ولا فرزاجيين ولا جرزاجيين ولا أبوغيين، كل هذه المسميات لسكان بلاد الذي وصفها العهد القديم بأنها شعوب سبعة أعظم وأكبر من شعب إسرائيل، ومع ذلك عملوا على إبادته وعملوا على طربه كما هي ممارسات كشعب النون، ليس فقط في أريحة وإنما في مقيدة، وليس فقط في مقيدة وإنما في لخيش وفي جازر. لكل هذه الاعتبارات من ناحية قانونية نستطيع أن نثبت عنصرية إسرائيل بأشد عنصرية من جنوب إفريقيا.
نعم. التحية والشكر لك دكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيد الكريم. أهلا بكم،
حياك الله، بأمان الله،
في أمان الله. أيها الأكارم، في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم ننتقل مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء القدس، ونبحث عن مستجدات الأوضاع في القدس الشريف مع الزميل حيدر بهبهاني. نستمع إلى هذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى نحو 30,000 مصل من أبناء شعبنا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وتوافد المصلون من كافة محافظات الضفة والداخل المحتل والبلدات المحيطة بالقدس رغم إجراءات الاحتلال العسكرية المشددة والمتمثلة في إيقاف الحافلات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين. وأفادت مصادر مقدسية بأن شرطة الاحتلال أوقفت 7 حافلات قادمة من مدينة قلقيلية، وأوقفت النسوة عند مدخل باب العمود وفتشتهن، ومنعت من هم دون سن 55 من الدخول لأداء الصلاة. وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر يوم الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية بهدف تكثيف الوجود الفلسطيني في المسجد والالتفاف حوله، ردا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات قبلة المسلمين الأولى. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
للفجر رواده في المسجد الأقصى وحناجرهم ترفع قسما لن نرحل، مهما امتلأ طريقهم بالحواجز واشتدت عليهم قسوة البرد. رحاب الأقصى ضم آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة والأراضي المحتلة العام 48. لا تجديدات قوات الاحتلال عند البوابات ولا منعها مئات المواطنين من الدخول كان عائقا أمام تلبيتهم نداء الفجر العظيم، نداء أكمله نحو 30,000 مواطن أدوا صلاة الجمعة في المسجد المبارك مصرين على رفض تصفية حقهم هنا رغم منع 7 حافلات من قلقيلية وتوقيف النسوة عند باب العمود وتفتيشهن. هو رباط وثبات لحراس الأراضي الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مواصلة إعماره في سبيل مقاومة أطماع سلطات الاحتلال بالسيطرة على المكان المقدس عبر تضييقها المتواصل على المصلين وفتحها الطريق أمام المستوطنين لاقتحامه.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير. وعن حملات الفجر العظيم تحدث لإذاعتنا رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك أن قيام المسلمين بأداء صلاة الفجر والتي تعرف بالفجر العظيم هي أداء واجب وأمر متوقع، وليس غريبا على المسلمين أن يحث بعضهم بعضا على هذه الصلاة، وأن زيادة مصلين في هذه الصلاة يغير الاحتلال، لا يريد أن يرى الآلاف وعشرات الآلاف تأم الأقصى بصلاة الفجر أو في المسجد الإبراهيم في الخليل أو في أي مسجد من مساجد فلسطين، لا يريد ذلك، فيحاول أن يعرقل وصول الحافلات أو يدقق في هويات الشباب على أبواب البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى. هذا التضييق هو مرفوض قانونا وشرعا وتصرف غير حضاري وغير إنساني ويتعارض مع حرية العبادة، ولا يجوز للاحتلال أن يمنع أي مسلم من الوصول إلى الأقصى.
ونتابع مستمعين الكرام في نداء القدس، حيث عم الإضراب الشامل كافة أرجاء بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس، التزاما بالإضراب الذي أعلنته عشائر عرب السوارحة تضامنا مع أصحاب المنازل المهددة بالهدم، رفضا لسياسة الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
لنهدم بيوتنا بأيدينا، أوقفوا هدم المنازل في القدس، صرخة مدوية أطلقها أهالي بلدتي جبل المكبر والسوارحة جنوب شرقي القدس المحتلة، رفضا لسياسة هدم منازلهم بأيديهم وللضغط على بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة لوقف مجزرة الهدم في المدينة المقدسة، ولرفض سياسة الهدم الصهيونية نفذ إضرابا شاملا في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة احتجاجا على سياسة هدم المنازل من قبل الاحتلال. وبحسب مصادر مقدسية فإن المحال التجارية أغلقت أبوابها، فيما علقت لافتات بالبلدة تعبر عن رفض سكانها لمحاولات تهجيرهم من خلال تكثيف عمليات الهدم. ونظم سكان البلدة في الأسابيع القليلة عدة وقفات جماهيرية أمام بلدية القدس التابعة للاحتلال، وذلك رفضا لسياسة تدمير منازلهم باستمرار وبشكل مكثف في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام والأسابيع الماضية صعدت بلدية الاحتلال من سياسة هدم منازل المقدسيين ومنشآتهم التجارية بحجة البناء دون ترخيص، وهدمت خلال شباط فبراير الماضي 20 منشأة، من بينها 6 هدمت قسريا بأيدي أصحابها تحت تهديد فرض الغرامات بحقهم. ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة وبلداتها سياسة التضييق عليهم في البناء من خلال التشديد في منح التراخيص للبناء وفرض غرامات مالية باهظة عليهم وهدم بيوتهم بهدف إفراغ المدينة من سكانها وإفساح المجال للمشاريع الاستيطانية.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نستمع معا.
سيد ناصر، الأضراب في بلدة جبل مكبر هل يعد مقدمة لخطوات تصعيدية لاحقة إذا لم يتوقف الاحتلال عن هذه الممارسات داخل المدينة المقدسة؟
سبق هذا الإضراب وقفات كانت على مدخل مبنى بلدية الاحتلال احتجاجا على سياسة سلطات الاحتلال في عمليات هدم البيوت في مدينة القدس. فإذا هو يأتي بالمرحلة الثانية، ويبدو أن المرحلة الثانية لها ثالثة ورابعة وخامسة ربما. القضية هي أن مدينة القدس كلها تعاني من سياسة بلدية الاحتلال العنصرية التي تهدف وبكل وضوح إلى منع المقدسيين من التمدد الديمغرافي في المدينة وإجبارهم على الهجرة خارج حدود بلدية الاحتلال في مدينة القدس. لذلك نعم هي سياسة مستمرة، وفي المقابل ردة الفعل، ويبدو أن الشارع المقدسي قد ضاق ذرعا في هذا التوجه من بلدية الاحتلال، ويبدو أن هناك مقاومة لسياسة بلدية الاحتلال العنصرية.
طيب سيد ناصر، الآن إلى أين ممكن أن تتجه الأمور برأيك إذا ما استمر الاحتلال في هذه الممارسات التي يقوم بها؟ هو يركز على سياسة هدم المنازل الفلسطينية داخل مدينة القدس وضواحي مدينة القدس، برأيك ما الذي يهدف إليه الاحتلال وإلى أين ممكن أن تتجه الأمور؟
هذا الإجراء من قبل سلطات الاحتلال يندرج وفق سياسة التهويج في المدينة المقدسة، وهي سياسة محورية مركزية لبلدية الاحتلال. كما قلت الهدف منها هو منع المقدسيين من التمدد الديمغرافي، بمعنى أن الاحتلال يريد أن يتخلص من أكبر عدد من المقدسيين داخل حدود مدينة القدس. في المقابل هذا الأمر يمس المقدسيين في جوهر حياتهم، في جوهر هويتهم، في بقائهم في مدينتهم المقدسة وحفاظهم على المقدسات في هذه المدينة. لذلك الأمر بالنسبة للجهتين للطرفين هو أمر مصيري ومهم. المقدسي لا يمكن أن يفرط في وجوده في مدينة القدس، لا يمكن أن يفرط في حقه في الحياة داخل هذه المدينة، وفي المقابل بلدية الاحتلال مصرة على الاستمرار في هذه السياسة العنصرية. لذلك نتوقع أن يكون هناك تصعيد يؤدي إلى انفجار الوضع، لأن القضية تمس كما قلت جوهر حياة المقدسي وثباته ووجوده على أرض الفلسطينية.
ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء حيدر بهبهاني ومريم أبو اللوز وطلال درويش وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ أكرم صبري، وكذلك الشكر الموصول لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، فحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا.